واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده سبح تجد كل الرضا وهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، فما زلنا حول ومضات قرآنية، وموضوع الحلقة اليوم حول بعض النبوءات القرآنية التي بشر الله فيها بنصرة هذا الدين والتمكين له إلى يوم الدين، وإن اعتراه فترات وهن وضعف من المسلمين فسنة الله ماضية في عودتهم وفي معونة الله لهم وفي إعادة نصرتهم وتمكينهم. هذه السنة سيقت لنا في لفظة آية أو في كلمات من آية في سورة نزلت في أواخر حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم تبشر الأمة هذه البشرى العظيمة، سورة النصر، سميت بسورة النصر. فيها يقول تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقوله إذا جاء نصر الله، كل كلمة سيقت لها معنى مراد دقيق يحتاج أن نقف أمامه. قال إذا جاء، وإذا في اللغة أداة شرط لكنها تفيد الكسرة بخلاف إن، أداة شرط تفيد الندرة. ولم يقل هنا إن جاء نصر الله والفتح وشتان بينهما في المعنى، رغم أن إن الشرطية جاءت متعلقة بالنصر في موضع آخر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سبحان ربي، لما تحدث عن نصرة الناس لدين ربهم أي دور المؤمنين وعد بهذا الوعد العجيب، قال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله، ولم يقل إذا تنصروا الله، وفي إن في موضعها أعظم البشر، وفي إذا في سورة النصر في موضعها أعظم البشر. فقوله يا أيها الذين آمنوا، لو قال إذا تنصروا الله ينصركم ويحدثنا عن نصرتنا نحن لدينه وقيامنا نحن المسلمون بحقه، لو قال إذا لكان المطلوب من المسلمين كثرة ودوام نصرتهم للدين حتى يأتيهم نصر رب العالمين، لأن النصر يقينا من عنده ولا نصر عند غيره. قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إن تحقق نصر الله لكم فلا غالب لكم يقينا، في أي مرة في أي موضع. ولذا قال: إن ينصركم الله، ولم يقل إذا ينصركم الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، في أي مرة، لا في العموم بل في كل مرة ينجز الله فيها وعده بالنصر، فلا غالب لمن نصره الرب. وقوله: وما النصر إلا من عند الله، ما وإلا في اللغة تفيد الحصر والقصر، أي لا نصر البتة إلا من عند الله، إلا من عند الله يقينا. فإذا كان النصر من عنده، وإذا كان من نصره ربه لا غالب له، فندرك رب العباد لو طلب منا طول النصرة لأعيان الأمر يقينا، لو طلب منا كثرة النصرة لأعيان الأمر يقينا، لكن الله حين دعانا للبذل والعطاء طلبا لنصرة الله ونصرة دينه اكتفى منا بالقليل، فقال: إن تنصروا الله ينصركم. لو ندر ونصرتم دين الله مرة لجاءكم من الله نصر، وليس مجرد النصر، فقد ننتصر بالفوز في معركة ثم يسلب منا هذا النصر بهزيمة بعده، أو بنكسة بعده، أو بفرقة بعده، أو بحرب داخلية بعده. لكن الله وعد من كانوا من عباده صدق في نصرته ونصرة دينه، وعدهم بنصر عزيز يليق بجلاله وجماله وكماله، فقال: ينصركم ويثبت أقدامكم، يحفظ عليكم النصر. وتثبيت الأقدام والثبات على النصر ودوام النصر أعظم من لحظة النصر الأولى. لذا قال: ينصركم ويثبت أقدامكم. فمن علينا بأعظم المنن بالنصر وهو لا محالة منا ونعمة من الله عالية، وأجل منها وأعظم منها ثباتنا على هذا النصر، دوام تمكيننا، دوام عزنا، دوام رفعتنا، دوام إعلائنا لكلمة ربنا ومعية الله لنا. فقال هنا حين حدثنا عن نصرتنا للدين: إن تنصروا الله ينصركم، فاكتفى بإن الشرطية التي تفيد الندرة، ولم يطالبنا بكثرة النصرة. لكن لما حدثنا عن نصره هو للأمة، نصره هو، لا نصرنا نحن له الذي يترتب عليها نصره، لما حدثنا عن نصره قال: إذا جاء، ولم يقل إن جاء. فمجيء نصر الله ليس نصرا واحدا، وليس نصر ساعة، إذا جاء نصره جاء بكم كبير عظيم جليل يليق بعظمة الله، يليق بجلال الله، يليق بعطاء الله، يليق بعزة الله. لذا قال: إذا جاء، جاء سبحان ربي، نصر الله إذا جاء. استعمل هنا الفعل الماضي مع أنه يحدثنا عن أمر مستقبل، عن نصر جاء بالفعل ولا نصر سيجيء، عن نصر سيجيء، لكنه استعمل الفعل الماضي للدلالة على المستقبل. وهذا قد تكرر في القرآن في أكثر موضع، كما قال تعالى في موضع آخر: وجاءت سكرة الموت بالحق، مع أنه يخاطب بها الأحياء الذين لم يذوقوا الموت بعد. وقال تعالى عن يوم القيامة الذي لا يزال مستقبل عند البشرية قاطبة، قال عنه تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى فعل ماضي. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: واستعمال الفعل الماضي في الدلالة على أمر مستقبل قد ورد في القرآن لأمرين. الأمر الأول أن الماضي والمستقبل والحاضر أحكام الزمان، أحكام زمنية تتعلق بالإنسان الخاضع لقانون الزمان. فنحن أبناء جيل، أبناء زمان من أزمنة هذا الكون، كان قبلنا وسيبقى بعدنا، فكان ما كان منه ماضي، وما عيناه حاضر، وما سيأتي بعدنا مستقبل. فنحن بشر نخضع لقانون الزمان، أما رب الأنام فتخضع له قوانين الزمان. فالزمان كله عند الله حاضر، له أن يعبر عنه بما شاء بالماضي أو بالمضارع. فحق الله أن يعبر عن زمان يعلم أوله وآخره، حاضرا عنده لا يغيب عنه شيء منه، له أن يعبر عنه بما شاء بالماضي أو بالمضارع. الثانية أن الله تعالى إذا عبر بالفعل الماضي على أمر مستقبل دل ذلك على أن هذا الأمر قد قضي وقدر، دل على أنه واقع لا محالة. فإن قال عن الموت وجاءت سكرة الموت ففي قدر الله قدر مجيئها لكل أحد، لكل أحد، فهي في حقه جاءت وقدرت وقضيت ومضى أمر الله بها وبتحديد زمانها ومكانها ولحظتها وساعة انتهائها. نعم، فإن قال أتى أمر الله أي لا محالة آتي، لا مفر من مجيئه، لا حيلة للخلق في دفعه عن اتيانه، فهو متحقق يقين. فإذا قال إذا جاء نصر الله ويحدثنا عن أمر المستقبل دلنا على أن نصر الله لا محالة آتي. نصر الله، فنسب النصر له، نصر الله، لا إله إلا الله. وكأن أسبابنا التي بين أيدينا في كل نصر ننتصر فيه لا ترتقي لأن ينسب النصر إلينا. فإن كان للنصر 100 سبب جعل الله في أيدينا منها 5 أو 10، إن نحن أخذنا بهذه الأسباب حقق الله لنا باقيها. فمن الجور أن ننسب النصر لأنفسنا ولا ننسبه لمن كمله هذا الكمال كله. أصاحب 90% لا ينسب له النصر، وصاحب 10% ينسب له النصر؟ لذا كان النصر حقيقة نصر الله، تمكين الله، ما تم على سبيل المثال في ثورتنا المباركة، قلة قليلة خرجت تطالب بالتعيين أو الوظيفة، مبلغ آمالها وأقصى أمنيها أن يجتمع عليه 10,000 شاب ليسمع لهم صوت وليجاب لهم طلب وليمكن محاها كريمة. من الذي حرك القلوب ليحولها من نفرة لطلب وظيفة لنصرة يغير الله بها كيان الأمة ونظام الأمة وحياة الأمة وترتيبات الأمة وتقديره في الأمة في دقيق الأمر وجليله، أمر يذهل الإنسان بحساباتنا البشرية. جيلنا الذي عاش الثورة لو قال لنا احلموا بما حدث لما كنا نحلم بما حدث، ولو قال لنا تخيلوا قبل الثورة بساعة أو قبل أن يتم الله علينا هذه النعمة بساعة ما تخيلنا أن يحدث ما حدث بهذا الترتيب الرباني العجيب الذي حدث. فالنصر لمن؟ والنصر نصر من؟ النصر من عندي والنصر نصره، فالنصر من عند الله والنصر نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح. وهنا لا بد لنا من وقف. نصر الله، هل نصر الله مجرد نصر في معركة على عدو يسمى نصر الله وانتهت القصة؟ أبدا. لا بد أن ندرك أن القرآن الكريم بين لنا ألوانا من النصر، ليست كلها انتصار في معركة أبدا أبدا. رب العباد سمى سورة في القرآن سورة الفتح، ذكر فيها ألوانا من النصر، ليس نصرا ماديا على عدو في معركة، بل السورة بأكملها نزلت في صلح الحديبية. وصلح الحديبية لم تكن معركة حربية ولا غزوة ولا قتال، النبي صلى الله عليه وسلم خرج وأصحابه لأداء العمر، لا يحملوا سلاح حرب بل يحملوا سلاح طريق، إن اعترض طريقهم أسد أو ذئب واجهوه بسهام ونبال وسيوف يسيرة، ليست عدة قتال ولا لأمة حرب، ما خرجوا إلا للعمر. ولكن الله عز وجل عندما وصلوا إلى حدود مكة أجرى أقداره، فكان أول القوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يتقدم عليه في مسيره من الصحابة أحد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا أدبا وخلقا. يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل مكة متأطئا رأسه، وإذا به يباغت بأمر، بل يباغت الجميع به، أن ناقته القصواء التي يركبها عند حدود مكة نهاية الحل وبداية الحرم، بداية حدود مكة من جهة الحديبية، إذا بالقصواء تبرك تبرك على الأرض، فعجب الصحابة فقالوا خلأت القصواء، خلأت أي تعثرت، تعثرت بركت بسبب التعثر في الطريق، أو أصاب رجليها مرض جعلها تبرك، فنفى النبي عنها ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ما خلأت القصواء وما هذا لها بخلق، لا تعثرت ولا هذا التعثر من أخلاقها، ما خلأت القصواء وما هذا لها بخلق. لكنه الحبيب الكريم النبي الفطن المتوسم صلى الله عليه وآله وسلم، فيتوسم من هذا القدر مراد المقدر، فيقول صلى الله عليه وسلم حبسها حابس الفيل، حبسها حابس الفيل، منعها من منع الفيل من دخول مكة، أي حبسها العليم القدير لحكمة أرادها، لرحمات ساقها، فأقدار الله تعلوها ألطافه، علمها الناس أو جهلوها، وجهلهم لا ينفي وجودها، فما جرى قدر من القدير إلا بحكمته وعلمه، فكل مشيئة الله مدارها حول هذا. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فكل أقداره ومشيئته جرت بعلمه وحكمته، فلا محالة أن وراءها حكم الله يعلمها وإن جهلها الناس، وجهلهم لا ينفي وجودها بحال. نعم، ففهم النبي هذا المعنى، قال: حبسها حابس الفيل، فبنى على ذلك أحكاما. قال: والله لو جاءوني اليوم على أمر ليس لله فيه معصية ما رددتهم عليه. لو فاوضوني على أمر أيا كان موقع الأمر وضعه ما لم يكن فيه لله معصية لقبلت الصلح منهم. فهم عجيب دقيق لنبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم. فوقف الصحابة وبلغ قريش الخبر وأرسلت رسلها ليلتمسوا الأخبار ويطلبوا النبي رسل، وبدأ التفاوض لأول مرة. قريش ترضخ وتقبل التفاوض، فكان ذلك تقديرا عجيبا. وبدأ التفاوض، فريق يذهب وفريق يجيء، فريق يذهب وفريق يجيء، حتى ذهب عثمان بن عفان فأرادت قريش أن تكرمه لما له من مكانة سابقة عند قريش قبل هجرته وقبل إسلامه، لا تزال عندهم محفوظة. فعرضوا عليه الطواف وأداء العمرة وحده، لكنه عثمان المؤتمن في مفاوضاته ما كان له أن يبحث عن أمر شخصي دون النبي وأصحابه، فأبى عثمان وقال: والله لو أدي عمرتي إلا مع رسول الله وصحبه صلى الله عليه وسلم. لكنه لما غاب أشيع أنه قتل، فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يجمع أصحابه تحت شجرة سميت بشجرة الرضوان بعد ذلك، فيعقد معهم بيعة، لا ككل بيعة، فجميع البيعات قبلها كان غايتها السمع والطاعة في المنشط والمكره، إلا هذه البيعة كانت فريدة من نوعها. قالت: تبايعونني على الموت، على الشهادة في سبيل الله. خلاص، كان المطلوب من الصحابة أن الأمر بلغ غايته، والصراع بلغ نهايته، فلم يكن أمامهم إلا أن يضحوا بآخر ما عندهم لربه النفوس، فقبلوا البيع وباعوا النفوس للرب، وبايعوا الحبيب وأخذوا البيعة على الشهادة في سبيل الله. فتحول الصحابة جميعا 1400 صحابة إلى 1400 استشهادي بطل لا يريد إلا رضا ربي ولو ضحى بنفسه، لا يريد إلا نصرة دين الله ولو بإزهاق روحه. باع النفوس رخيصة لله. هذا البيع العظيم، هذه البيعة الجليلة التي سميت ببيعة الرضوان، وقعت من فريق من الصحابة كلهم بالجنة بشر، وبرضى الله بعد البيعة بشر. فنزلت الآية وهم في الطريق عائدون إلى المدينة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أعظم البشائر رضوان الله. فصاروا 1400 وارث للجنة يسير على الأرض بين الأحياء. سبحان ربي، أي بشرى أعظم من هذه البشرى. بايعوا، لكن بعد أن بايعوا وبدأت المصالحة حدثت أمور عجيبة. تهيئة هذا العدد لأن يبيع النفوس لله، كم واحد من الناس نستطيع أن نربيه تربية خاصة لنوصله لمرحلة الاستشهاد؟ كم تستغرق؟ كم تكلف؟ تأهل الصحابة لهذه المنزلة عد من أعظم النصر، وسنرى تفصيل ذلك لما نزل القرآن يصف هذه الأمور. نزل وهم في طريق عودتهم إلى المدينة ليفصل لنا الأحداث ويبين لنا الأحكام ويحدد لنا معالم الطريق وكيف قدر ما قدر وساق ما ساق من أقدار، يبين لنا حكمته، يبين لنا ألطافه في كل ما قضى وقدر لعباده سبحانه وتعالى. ذلك تقدير العزيز العليم. نعم، حدث أمر عجيب، الصحابة بايعوا، لكن قد تأخذ العبد الحمية ويبايع في لحظة، لكن لا يزال لنفسه حظا من نفسه. الذي باع نفسه لله لم يعد لنفسه حظا فيها، لم يعد لنفسه من نفسه حظا، بل صال ربه كل الحظ وأوفاه. مطلوب ممن باع نفسه لله ألا يكون له محبوبا لنفسه تسعى نفسه لتحقيقه، إنما من باع نفسه لربه ارتضى أن يكون أمر الله وحده هو أمره، وأن يكون حكم الله وحده هو حكمه، وأن يكون تشريع الله وحده هو تشريعه، وأن يكون أن تكون محبوبات الله وحدها هي محبوباته. فلا يحب محبوبا لنفسه، بل يحب كل محبوب أحبه له ربه. وهذا معنى العبودية، كما قال شيخ الإسلام تيمية: هي غاية الحب لله التي تستوجب غاية الذل له، أو مع غاية الذل له. نهاية الحب، الحب الذي ما بعده حب، وثمرته غاية الذل لله. فلا يقدم على أمر الله أمرا سواه، لا لنفسه ولا لشيطانه ولا لحميته ولا لعرف قومه ولا لعادة من حوله. فلا يقدم على أمر الله عنده أمره، بل ليس له من نفسه إلا أمر ربه، فيتخلى عن كل محبوباته، وتصبح محبوبات الله وحدها هي محبوباته. هذا معنى البيعة. الصحابة بايعوا على هذا المعنى الدقيق، ولكن التطبيق قد تظهر معه بعض المساوئ التي تحتاج العلاج، أو بعض الهنات التي تحتاج العلاج. فلنا نحن مساوئ، لكن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون لهم هنات بسيطة لكنها تعالج أول بأول. وهذا ما وقع لما جاءت ساعة عقد المصالحة واستقر الأمر على الصلح، وجاء سهيل بن عمرو مفاوضا عن مشرك مكة، وكان مشركا أنذاك لم يسلم بعد رضي الله عنه لأنه أسلم بعد ذلك، جاء يفاوض وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأخذ يتفق مع نبي البنود. ثم حانت ساعة الكتابة، كتابة بنود المصالحة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يملي علي بن أبي طالب بنود الصلح، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فبمجرد أن أملاها النبي وكتبها علي، سرعة الإجابة لأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة له العجيب الذي يحير القلوب ويبهرها، حتى أسلم من رؤيتهم فريق المشركين لما رأوا تقديرهم الحبيب، كان من بينهم خالد بن الوليد يقول ما أبهرني شيء كما أبهرني تقديس أصحاب محمد لمحمده، فوالله ما رأيت أحدا من ملوك الروم الفرس والروم يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، رأيت ذلك يوم الحديبية حين يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبتدر أصحابه قطرات وضوئه لا يجعلون قطرة منها تنزل الأرض، كل يتلقفها على يده يمسح وجهه، فإن جاء من لا يدرك شيئا من ماء وضوئه أخذ من يد صاحبه ومسح على وجهه. هذا التقدير العجيب، هذا التقديس العجيب رأه المشركون في النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، يقول خالد رأيت أقواما هم من خلاني أعرف عزتهم ونعتهم، فلما رأيت ذلك أيقنت أنهم ما فعلوا ذلك لمهانة بل لأمر جليل رأوه في رسول الله لم أراه أنا ومشرك مكة، فعلمت أنه الحق فأسلم. كان من أسباب إسلامي هذا المشهد، هذا المشهد سهيل بن عمرو يقول يسمع ويرى هذا المشهد، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم وجد علي في ثواني كتبها، فاعترض سهيل وقال لا نعرف الرحمن الرحيم، امحها واكتب بسمك اللهم، فقال النبي امحها علي واكتب بسمك اللهم، علي تردد ثم نفس الأمر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كتبها بسرعة، فقال سهيل بن عمرو معترضا لو كنا نعلم أنك رسول الله ما حاربناك، اكتب هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله، فقال النبي أمحها علي، فأخذته نفسه ترددت كيف يمحوها، كيف يمحو كلمة رسول، فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم لما وجد علي أحجم قال أينها علي، فأشار إليه فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وبدأ يكتب البنود. الموقف الذي جعل الصحابة يحتدوا وحتى في الكتابة يتردد منهم من طلب منه الكتابة، بند طلبته قريش، إذا أسلم من المشركين أحد وجاء للمسلمين في المدينة يلزمهم رده، ولو ارتد عن الإسلام أحد وجاء مكة تقبله قريش، هذا الشرط جعل عقول العباء الصحابة تهيج بل تميد، كيف يسلم مسلم نرد المشركين يسموا سوء العذاب، هذه المسألة كانت قاتلة بالنسبة لهم شديدة جدا على نفوسهم، فكشفت مكنون النفوس أنه لا يزال للنفس فيهم حظ، وإن كانوا يلتمس لهم فيهم العذر لأنهم فعلوه لله حسبة، فهم مطالبون بنصرة المسلم لله، لكن المسألة الآن حظ للنفس مع أمر رضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم وافق عليه. فالمسألة أصبحت خطيرة حتى مادت عقول الصحابة، كيف يقبل هذا الشرط؟ فبهتوا ولم يقوا على نطق، بل عمهم الصمت. إلا عمر بن الخطاب لم يقوا على الصمت، فواجه النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. ألست برسول الله؟ قال: بلى صلى الله عليه وسلم. قال: فلما نقبل الدنية في ديننا؟ فأجابه الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إني رسول الله، والله ناصري ولن يخذلني، إني رسول الله والله ناصري ولن يخذلني، النصر من عندي، والله لا محالة نصر أنبيائي. ألم يقل تعالى في قرآنه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد؟ ألم يقل تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون؟ نعم، والله ناصر ولن يخذلني. فلم يقوى عمر على رد، لكن لا تزال نفسه تنازعه: كيف نرضى لمسلم أن يرد المشركين في رهان؟ فخرج من المجلس هائما على وجهه، فلقيه الصديق الذي لم يحضر لقاءه مع النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه معه وحواره معه، فأخذ يتنفس أمامه، فقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس محمد برسول الله حق؟ قال: بلى. قال: فلما نقبل الدنيا في ديننا؟ فأبى الله إلا أن يظهر في الأمة نفائس المعادن، فإذا بصديق الأمة يجيبه بما أجابه الحبيب نصا صلى الله عليه وسلم. قال: يا عمر، اتق الله والزم غرس رسول الله، إنه رسول الله يا عمر، والله ناصره ولن يخذله، بأبي هم وأمي. فثبت عمر، وحدث موقف عملي بحت بعد أن فرغوا من كتابة المعاهدة وقبل التوقيع عليها، وإذا بحادثة تقع. أبو جندل ابن سهيل بن عمرو مفاوض قريش، كبير مفاوضيهم، يأتي موثقا بالحديد في يديه ورجليه، وثقه أبوه الجالس المفاوضة الظالم لولده في ذلك الوقت، فقد تاب وأسلم بعد ذلك، لكن في ساعتها كان هذا أصفه. جاء أبو جندل يقول: رسول الله، أسلمت، وهذا الرجل سامني سوء العذاب لإسلامي، جئتكم مسلما، فلا تردوه إليه، فلا تردوني إليه فيذيقني سوء العذاب. أسلمت. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع في موقف في منتهى الحرج، هو الصحابة، ماذا يصنعون؟ درس عملي القدير أراده ليهذب نفوس الصحابة، ليذهب حظ النفوس منها، فلا يبقى لها إلا التسليم لمن بايعته وباعت النفوس له. تربية ربانية، تأديب إيماني عالي على أرقى مستوى. يقع هذا المشهد، فعمر يرى المشهد ويغلي قلبه، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن مخرج، فقال: يا سهيل، لم نوقع المعاهدة بعد، لنستثني أبا جندل قبل التوقيع. فقال سهيل: يا محمد، كتبنا العهد فإن أخذتم أبو جندل لم أوقع العهد. المعاهدة يتم تنفيذها بعد التوقيع أم قبله؟ بعده. فأبى سهيل أن يوقع، أبى إلا أن يرد أبو جندل وتنفذ بنود المعاهدة قبل توقيعها، فتعنت، ولكن النبي قبل. ثم وجه حديثه لأبي جندل كما سنرى، لكن عمر ما تحمل، يقول: فدنوت من أبي جندل وقلت: يا أبا جندل، ما الكافر إلا كلب يصف أباه بهذا؟ قال: ودنوت منه وقربت له سيفي علّه أن يأخذه، فليس هو شريك المعاهدة، فيقتل أباه ويريحنا من شره. قال: فظن أبو جندل علي بأبيه وأبى أن يفعلها. وإذا بالنبي يقول: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، سيجعل الله لك ولإخوانك فرجا ومخرجا، فرجا ومخرجا. ترتيب رباني عالي، تقدير رباني عالي، إيمان بقدر ربنا العالي. سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. فكم من مسلم حوصر حتى أذن الله له بالنجاة. المسألة مردها لقدر الله، وقدر الله في صالح أهل الإيمان لا محالة، لا محالة. فنصر الله آت لكل من نصر دين، إن تنصروا الله ينصركم، أفراد أو جماعات. ندرك هذا المعنى الدقيق. يقع هذا الموقف ليمحص الصحابة أشد التمحيص، حظ النفس في النصرة لأبي جندل بلغ في الصحابة منتهى، حتى وقفوا مبهورين مشدوهين، لا يبدو حديثا ولا ينطق ببنت شفا. وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يوقع المعاهدة، انتهت العمرة، وكان من شروطها أنهم إذا جاءوا في العام القادم وسعت لهم مكة الطريق، وخرجت خارج مكة، وفرغت لهم مكة ليطوفوا ويسعوا براحتهم أيام العمرة كلها. ومن شروطها 10 سنوات بلا حرب بين قريش وبين المسلمين، يدخل في حلف رسول الله من شاء ويدخل في حلف قريش من شاء. النبي له نظرة للمآلات والمستقبل والمصالح، كل هذه الخيرات ستحقق في مقابل قبول هذا الشرط الذي ظاهره الضر لبعض المسلمين وحقيقته أنه تقدير من رب العالمين لما عاين النبي من بروك الناقة في بداية أمره، فرأى ما لا يرى غيره صلى الله عليه وسلم، وعاين من أقدار الله ما لم يعن غيره. خلاصة القول: الصحابة أصلا كانوا في ضجر شديد لأنهم جاءوا من المدينة إلى مكة على أمل أن يعتمروا، وخاصة أنهم بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤية أنهم يطوفون البيت ويسعون، لكن تأولوها بهذا العام وتأولوها بهذا الظرف، رغم أن الرؤية نصت على أنهم يدخلون البيت الحرام آمنين محلقين رؤوسهم مقصرين. فهل لو دخلوها والظرف هذا دخلوها آمنين؟ وهل قال لهم أحد إن تأويل الرؤية هذا العام؟ أبدا، هذا تأويل منهم. فالرؤية الأنبياء حق يقينا، لكن تأويلها فهم للناس. فهل فهم الناس حجة على الحق؟ نقول: لا، الحق حجة على العباد، ولا أحد من العباد حجة على الحق. ندرك هذه الطرائف. نعم سيعود لنرى ألوان الفتح وألوان النصر وأنواع الفتح وأنواع النصر التي ذكرت في هذه الغزوة التي تبين لنا معنى إذا جاء نصر الله. لما سماه نصر الله؟ وكيف جاء؟ وكيف سيجيء؟ وما ثمرته ومنهاته؟ أمور في منتهى الدقة تحتاج لشيء من البيان والتفصيل. أسأل الله أن يعيننا على حسن بيانها وعرضها. نعم، فلما فرغ النبي من توقيعه أمر الصحابة بنحر ما معهم من هدي. فلما سمعوا الأمر مع شدة ما أصابهم وقفوا في أماكنهم ما تحرك منهم واحد ولا نحر، فأصاب النبي حزنا شديدا يأمر صفوة الصحابة بل صفوة البشرية بأمر لا ينفس. عاد خيمته غاضبا يضرب بكين كفيه. لقيته أم المؤمنين أم سلمة وكانت رفيقته وسهما قد خرج في هذه الرحلة، فقال يا أم هلك المسلمون أم سلمة، هلك المسلمون أم سلمة. قالت يا رسول الله هون عليك، فالأمر شديد عن نفوسهم، فهلا خرجت فنحرت فنحروا بنحرك. يقول عمر فلما دخل النبي خيمته عاتب بعضنا بعضا كيف نرد للنبي أمرا، فقرروا جميعا الاستغفار والتوبة والعودة إلى أمر رسول الله، وقرروا أن يدخلوا عليه معتذرين لينحروا تنفيذا لأمره. وفي اللحظة المناسبة خرج النبي لم يكلم أحدا فنحر، والنفوس كانت قد تهيأت وعرفت موضع خطأها وعادت إلى ربها، فنحروا جميعا بنحره وعولجت البقية الباقية في نفوسهم فأهلوا لنصرة دين ربهم. فكان عين النصر تأهيلهم، لذا جاءت السورة وهم عائدون إلى المدينة سورة الفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن يكون لي بها الدنيا وما فيها. جاء فيها إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وجاء فيها وينصرك الله نصرا عزيزا، وجاء فيها قوله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. جاء فيها لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. رقم واحد. وفي فتح قريب آخر جاء في آخر السورة لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. تفصيل هذا سيكون في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. انتهى وقت الحلقة الآن. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بهذا البيان، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا النصر العزيز والفتح القريب إنه سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام الله في القلب ترى في كل أروقة الحياة هو النجاة، واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده سبح تجد كل الرضا.